أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث السابق قد وصل إلى قول المصنف: إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية إلا بالشرط المقسمي، لأن هذا جامع كما عرفت بين الحصص واللحظات الذهنية لا بين الحصص الخارجية. كان الحديث في الدرس الماضي قد انتهى فيما أشرنا إليه من أمور تتعلق بلحاظ الماهية في الخارج وفي الذهن، وما تتميز به كل ماهية في أحد الوعاءين. وبعد أن انتهى هذا الكلام باعتباره مقدمة للبحث، قال المصنف: إذا توضحت هذه فبعد ذلك ننتقل إلى أنه ما هو الموضوع له بالنسبة إلى اسم الجنس. وتبين من خلال ما تقدم أن الماهية باعتبار اللحاظ الذهني تكون على أربعة أنحاء: الماهية لا بشرط المقسمي، والماهية لا بشرط القسمي، والماهية بشرط شيء، والماهية بشرط لا. بعد ذلك يقع الكلام بأن هذا الاسم، وهو اسم الجنس من قبيل كلمة إنسان، هل هو موضوع للماهية بشرط شيء، أو للماهية بشرط لا، أو للماهية لا بشرط القسمي، أو لا بشرط المقسم. ومن الواضح جدا أنه لا يمكن لنا أن نقول بأن اسم الجنس موضوع للماهية بشرط شيء ولا للماهية بشرط لا. هذا عدم يعني إمكان كون الماهية موضوعة للما يعني كون عفوا اسم الجنس موضوعة للماهية بشرط شيء أو بشرط لا، باعتبار أن هذين النحوين وهما بشرط شيء والبشرط لا من أنحاء المقيد، يعني باعتبار أن هناك تقييد وهو بشرط شيء أو بشرط لا، يعني الشرط كما يقال القيد العدمي والقيد القيد الوجودي والقيد العدمي. وباعتبار أن هذا هو مقابل أساسا، يعني نحن نتحدث عن اسم الجنس، واسم الجنس مقابل للتقييد. ومن الواضح جدا أنه لا يمكن لنا أن نقبل بأن يكون مفهوم اسم الجنس داخلا فيه ماذا؟ داخلا فيه هذا النوع من التقييد، سواء كان التقييد بالأمر الوجودي أو كان التقييد بالأمر العدم. وعند ذلك ماذا نقول؟ عند ذلك نقول أولا هذين اللحاظين وهما بشرط شيء وبشرط لا يمكن ماذا؟ لا يمكن افتراض أن يكون مفهوم اسم الجنس موضوعا لها باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا الأمر. واسم الجنس من قبيل الإنسان واضح أنه عندما يطلق يتبادر إليه ما يتناسب مع الإطلاق لا ما يتناسب مع التقييد، وهذا النحو الأول والنحو الثاني كلاهما من الأمور التي يعني دخل التقييد ملحوظا فيها في معنى. وهنا هذا النحو يعني هذه القضية الأولى باعتبار أنه يعني النحو بشرط شيء والبشرط لا يمكن ماذا؟ يمكن أن يدفع بدفع واحد. ثم ننتقل إلى المحتمل الثالث. المحتمل الثالث طبعا نأخذه كما يقال على طريقة السبر والتقسيم، يعني على طريقة أن هناك يعني أربعة أفراد، ننتقل من الأفراد غير المتوقعة ونبقي ماذا؟ الفرد الذي يمكن أن يبقى يعني وحيدا. كما أنه لا يمكن لنا أن نقول بأن مفهوم اسم الجنس أو اسم الجنس عفوا موضوع للماهية اللا بشرط المقسم. ما هو السبب؟ السبب كما قال المصنف باعتبار أن اللا بشرط المقسم جامع بين الحصص الذهنية للماهية، وعلى هذا فلا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن ينطبق على الخارج. والمدلول الذي يمكن أن يكون لهذا اللحاظ وهو الماهية اللا بشرط المقسمي هو عبارة عن ذلك الجامع الذهني بين هذه الحصص. ومن المعلوم أن هذا الجامع أي يعني لحاظ عنوان هذا اللحاظ عنوان لحاظ الماهية في الخارج ليس له ما بإزاء حتى يكون ماذا؟ حتى يكون منطبقا عليه أو يحكي عنه كما يقولون، إنما الذي يكون له يعني إنما الذي يكون لهما بإزاء ليس إلا هو الحصص يعني الذهني. فعند ذلك يكون وضعه من خلال هذا الاحتمال يكون على خلاف غرض الواضع الذي يريد عندما يضع اسم الجنس يريد أن يضعه ليكون حاكيا عن ماذا؟ عما يكون بإزائه في الخارج. فإذا وضعه هذا الذي وضع له لا يمكن ماذا؟ لا يمكن استعماله للحكاية وأن يكون ماذا؟ وأن يكون منطبقا على ماذا؟ على الأمور الخارجية التي أو الماهيات الخارجية التي يمكن أن تكون ماذا؟ يمكن أن تكون يعني أفرادا له. من هنا يمكن لنا إذن لا يمكن إذن أن يكون يعني لا يمكن أن يكون اسم الجنس موضوعا للماهية إلا بشرط المقسم، باعتبار أنه نحتاج نحن في مرحلة التطبيق أن يكون الذي ينطبق أو العفو الذي يكون المعنى الذي وضع له اسم الجنس يكون ماذا؟ يكون جامعا بين الحصص الخارجية للماهية لا بين الحصص الذهنية التي يعني وضع لها إلا بشرط المقسم. على هذا بعد أن تبين أنه لا يمكن أن يكون موضوعا للماهية لا بشرط شيء ولا بشرط يعني بشرط لا ولا بشرط المقسمي، إذن يتعين ماذا؟ يتعين أن يكون اسم الجنس موضوعا لله بشرط القسم، لأن هذا الأمر وهو مدلول اسم الجنس هو ذات الماهية التي تكون محفوظة ضمن الحصتين الخارجيتين للماهية وهما الإنسان الواجد للصفة والإنسان الفاقد لتلك الصفة. وهذا المقدار الذي يعني نتحدث عنه هذا المقدار الذي نحدده مما لا ريب فيه، ولكن الكلام وقع في أنه هل اسم الجنس موضوع لنفس الصورة الذهنية التي تمثل الماهية لا بشرط القسم التي تكون في عرض الصورتين الأخريين للماهية فيكون يعني حدها المميز لها عن الصورتين الأخريين وهو الذي هو عبارة عن عدم اللحاظين، يعني عدم لحاظ الوجود وجودي وعدم لحاظ العدمي الذي يكون داخلا في المعنى الموضوع له، أم لا أنه موضوع للمحكي وللمرئي كما يقولون، والملحوظ طبعا بذلك اللحاظ. وطبعا هو أيضا عبارة عن ذات المفهوم الذي يكون ماذا؟ الذي يكون فيه. فتكون الصورة الذهنية بحدها الذي يكون فيه تمييز كما أشرنا في الدرس الماضي بحدها يعني ألا بشرط القسمي، هذه مرآة لهذه ماذا؟ لهذا يعني الموضوع له للمعنى الموضوع له اسم الجنس. هذا الاحتمال الأول وهذا الاحتمال الثاني. فعلى الأول اللي هو الاحتمال الأول، فحيث أن هذا اللحاظ وهو لحاظ أو عفوا عدم لحاظ أي شيء، يعني لحاظ الشيء ولحاظ عدمه أو لحاظ عدمه، هذا الذي يعبر عنه يعني عدم لحاظ شيء الذي هو تارة يتعلق بلحاظ الشيء وتارة لا يتعلق بعدم لحاظ الشيء، هذا الذي يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بالإطلاق. هذا الإطلاق الذي يكون ماذا؟ الذي يكون جزء المعنى الموضوع له اسم الجنس، فيكون عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون الإطلاق مدلولا تصوريا وضعيا بالنسبة ماذا لاسم الجنس. وإذا كان مدلولا تصوريا وضعيا تكون عملية الاستفادة من باب ماذا؟ من باب قاعدة احترازية القيود. وهذا يمثل الاتجاه الأول باعتبار أنه لما تلحظ هذه القضية وهي عدم لحاظ أي شيء سيكون ماذا؟ مدلولا وضعيا. وعلى الثاني يعني عندما يلحظ على أساس كونه مرئيا أو على أساس كونه محكيا، فحيث أن هذا المرئي والملحوظ بهذا اللحاظ ليس إلا هو ذات المفهوم المحفوظ في ضمن المرئيين والملحوظين باللحاظين الأوليين، فعند ذلك يكون ذلك المحفوظ أو ذلك المفهوم محفوظا ضمن المطلق والمقيد معا. وهذا الذي يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بالطبيعة المهملة أو الماهية المهملة. فعند ذلك الإطلاق لا يكون ماذا؟ دخيل في المعنى الموضوع له اسم الجنس ولا التقييد. وهذا الذي هو الاتجاه الذي يعبر عنه بالاتجاه التام. وطبعا اسم الجنس إذن يجب أن يحدد هل هو موضوع للأول أو هو موضوع ماذا أو هو موضوع للثاني. يقول المصنف لا شك في أنه في أن يعني أن الاتجاه الثاني وهو أن يكون اسم الجنس موضوع لذلك المرئي والمحفوظ باللحاظ لا بشرط القسمي. يقول هو المتعين. سبب ذلك ما هو؟ يقول سبب ذلك أمران. الأمر الأول إن لازم كون الموضوع له اسم الجنس موضوعا للماهية لا بشرط القسمي بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الأخريين للماهية في الذهن، وهو كون استفادة الإطلاق من خلال الوضع، لأنه ذلك الحد هو عدم اللحاظين يعني الإطلاق. فلو كان ذلك الحد دخيلا في المعنى الموضوع له اسم الجنس عند ذلك لكان هذا الإطلاق مدلولا تصوريا وضعيا. ومن هذا يلزم أن يكون استعمال اسم الجنس في التقييد يعني في المعنى المقيد ليس استعمالا حقيقيا. فهذا يؤدي إلى أنه يلزم منه أن استعماله في المقيد يكون استعمالا مجازيا، لأنه حينئذ يكون من استعمال اللفظ في غير ما وضع له من معنى، وهذا مخالف لوجداننا العرفي ولوجداننا اللغوي كما هو معلوم. ونحن بوضع من الواضح جدا أننا عندما نستعمل اللفظ في غير ما وضع له فإنه يوجد عندنا إحساس وشعور في أنه موضوع أو مستعمل في غير معنى، وهذا الأمر لا نجده فيما لو استعمل في المقيد. ولذلك نقول بأنه إذا أردنا أن نقول بمقولة الاتجاه الأول وجعله مدلولا تصوريا وضعيا هذا سيؤدي إلى أنه الاستعمال في المطلق يكون استعمالا يعني حقيقيا، وفي المقيد يكون استعمالا ماذا؟ استعمالا يعني مجازيا، وهذا مخالف للوجدان العرفي والوجدان اللغوي، لأنه بالنتيجة نحن لا نجد ماذا؟ لا نجد أن الاستعمال في المقيد فيه شعور بالمجازية الذي يكون الإنسان يعني شاعرا به عندما يجد أن لفظا من قبيل الأسد يستعمل ماذا؟ يستعمل في غير موضعه، يشعر أن هناك ماذا؟ أن هناك شعورا بهذه القضية في حالة استعمال اسم الجنس وإرادة هذا المعنى، ولكنه معنى ماذا؟ معنى يعني مقيد. كما لو قال مثلا الإنسان مثلا أكرم مثلا الفقير العادي، عندما يسمع الإنسان أو يسمع الإنسان يعني من أهل اللغة كلمة أكرم الفقير العادل فإنه لا يشعر بأن استعمال كلمة الفقير مقيدة بالعدالة، لا يشعر بأنه ماذا؟ بأن هذا استعمال مجازي وأن هذا خروج عن الاستعمال يعني عن اللفظ في غير ما وضع له. لذلك المصنف يقول بأنه مثل هذا الأمر لا يمكن وهو قبول أن يكون المعنى الذي وضع له اللفظ مأخوذا فيه ماذا؟ مأخوذا فيه الإطلاق فيكون مدلولا تصوريا وضعيا، لأن هذا سيكون لازمه أن استعماله في المعنى المقيد ماذا؟ يكون استعمالا ماذا؟ يكون استعمالا مجازيا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الحد المميز للصورة الذهنية التي هي الصورة الثالثة وهي عبارة عن عدم اللحاظين وهو لا بشرط القسمي، ومن الواضح جدا أن عدم اللحاظين يعني الإطلاق، فأخذه قيدان يعني في المعنى الذي وضع له معناه وضع اللفظ لهذه الصورة التي ماذا؟ الصورة التي حددت في قبال الصورتين الأخريين، الصورة التي أخذ فيها الشيء وأخذ فيها والصورة التي أخذ فيها لحاظ عدم ذلك الشيء. ومن المعلوم أن ذلك الحاد وهو عدم اللحاظين ليس أمرا خارجيا بل هو ماذا؟ بل هو أمر ذهني. عدم اللحاظ يعني أمر ذهني. ومن المعلوم أن عدم اللحاظ هذا ليس مرآة لشيء في الخارج، إذ لا يوجد في الخارج ما هي لا فاقدة لوصف العلم ولا واجد له، ليس هناك. لذلك قلنا بأنه بالماهية إذا تلبست بالوجود الخارجي فإنها إما أن تكون
متلبسة بالصفة أو فاقدة للصفة. وأما أن تكون الماهية لا فاقدة ولا واجدة فهذا إنما يكون في حصص الماهية التي تكون ماذا؟ التي تكون في الذهن، لا الماهية التي تكون ماذا؟ لا الماهية التي تكون في الخارج. وهذا يعني بالنتيجة أن هذا المعنى الموضوع له اسم الجنس سوف يكون مقيدا، ولكنه ليس مقيدا بأمر خارجي، ليس مقيدا، وإنما سيكون مقيدا بعدم اللحاظين. وعدم اللحاظين هذا ما هو؟ عدم اللحاظين هذا أمر ذهني، لأنه ليس لهما بإذاء في الخارج حتى يحكي عنه، فيصبح المعنى الذي وضع له اللفظ فعلى هذا يصبح ماذا؟ يصبح المعنى ذهنيين. لماذا يصبح ذهنيين؟ لمن أنه من الواضح جدا أن المعنى الذي أو الذي يقيد بالأمر الذهني يصبح ذهنيا لا محالة. ومعه إذا كان هكذا لا يمكن أن ينطبق على الخارج، ونحن نريد من هذا المعنى ومن اكتشاف ما هو المعنى الذي وضع له اسم الجنس أن نطبق هذا على الخارج. فإذا أخذ عدم اللحاظين وهو أمر ذهني في المعنى الموضوع له اسم الجنس، عند ذلك سيصبح أمرا ذهنيا، لأن المقيد بالأمر الذهني يجب أن يصبح ذهنيا، وبالنتيجة لا يمكن أن ينطبق على الخارج. وهذا خلاف غرض الموضع الذي كان يريد ماذا؟ الذي كان يريد من وضع اللفظ أو للمعنى أن يحكي هذا اللفظ عن معنى ينطبق على الخارج. بناء على هذا الكلام لا يكون اسم الجنس بنفسه دالا على الإطلاق، وذلك لعدم دخل الإطلاق أصلا في المعنى الموضوع له حتى يكون ماذا؟ حتى يكون مدلولا وضعيا تصوريا، ولا دلالة له بنفسه على التقييد على المقيد لعدم دخالة القيد أصلا في المعنى الموضوع له اللفظ. وهذا معنى كون اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة المحفوظة ضمن المطلق وضمن المقيد. إذن فاستفادة كل منهما يعني التقييد والإطلاق بحاجة إلى دال آخر غير اسم الجنس، يعني لا الإطلاق مدلوله ولا التقييد ماذا؟ مدلوله. والدال على التقييد عادة يعني يكون خاصا، كما مثلا في قولنا أكرم الفقير العادل، فإذا أردنا خصوصية هذه الحصة وهو يعني الفقير عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يعني نأتي بمثل هذا المدلول الذي يكون ماذا؟ الذي يكون ماذا؟ الذي يكون محصصا ودالا على الحصة الخاصة، وهي ماذا؟ وهي الفقير يعني العادل من الفقراء، ليس الفقراء ماذا؟ ليس الفقراء بمعناهم الواسع، لأن الفقير بمعناه الواسع قد يكون فقيرا وقد لا يكون ماذا؟ وقد لا يكون فقيرا. فلذلك يقول إذا لم يكن الإطلاق ولا التقييد جزءا من المعنى الموضوع له، إذن يجب أن يكون لتحديد هذين الأمرين دال آخر. هذا الدال الآخر لا يكون داخلا ضمن المعنى الذي وضع له اللفظ، يعني وضع له اسم الجنس، حتى لا يكون ماذا؟ حتى لا يكون عندنا هذه الإشكالات التي وردت عندما يكون استعمال اللفظ في أحد المعنيين حقيقا حقيقيا أو مع استعمالا حقيقيا، وفي المعنى الآخر ماذا؟ في المعنى الآخر يكون استعمالا ماذا؟ استعمالا يعني مجازيا. فبناء على هذا الكلام يمكن أن نقول بأنه الذي يدل على هذه الحصة الخاصة مثلا من الفقير يجب أن يكون دالا من الدوال الخاصة التي يمكن أن نكون ماذا؟ يمكن أن تكون قد حفظت في هذين المعنيين، يعني في كما يقال الطبيعة المحفوظة في هذين، وهو يعني مع المطلق والمقيد اللي نعبر عنها ماذا؟ اللي نعبر عنها بالطبيعة المهملة التي تكون محفوظة ضمن هذين. لا يدل على الإطلاق، يدل ماذا؟ بنفسه لا يدل، لأنه بنفسه لو أرى كان نريد أن يقول أنه دال على الإطلاق يجب أن يكون الإطلاق مدلولا له فبنفسه، يعني نتحدث عنه يعني عن الموضوع له اسم الجنس، هل يدل بنفسه على الإطلاق؟ لأنه لو كان بنفسه يدل على الإطلاق سيكون الإطلاق مدلولا وضعيا له. هو لا يريد أن يقول، لا يريد أن يقول أن الإطلاق وإن كان مدلولا له يعني مدلولا للموضوع له اسم الجنس إلا أنه ليس مدلولا له بالذات، إنما يكون ماذا؟ إنما يكون من دال آخر خارج عنه. فمن هنا عندما نقول بأن كلمة الفقير دالة على حصة خاصة وهي الفقير مثلا العادل، أو حصة ليست خاصة بل حصة مطلقة وهي الفقير مطلقا، فهذا ليس لأن كلمة اسم الجنس دالة على هذا المعنى مدلولا وضعيا، بل لأن اسم الجنس هذا موضوع للطبيعة المهملة، وهذه الطبيعة المهملة لا علاقة لها لا بالإطلاق ولا بالتقييد، ولكن عندما يذكر في الكلام يوجد ما يدل عليه، وهذه المقدمات التي تكون ماذا؟ التي تكون دالا آخر خارجا عن ما وضع له اسم الجنس، وهي التي تساعد على استفادة الإطلاق تارة وعلى استفادة التقييد تارة أخرى. فلذلك يجب أن يكون دالا ليس دالا موضوعيا يعني دالا وضعيا، وإنما يكون ماذا؟ دالا كما يقال من قبيل يعني مقدمات الحكمة. لذلك نقرأ ما قاله المصنف في هذه القضية. يقول المصنف: إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية إلا بشرط المقسم، لأن هذه مجرد عنوان عدم اللحاظ، وهذه قضية ماذا؟ قضية ذهنية صرفة، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تكون ماذا منطبقة على الخارج. قال: لأن هذا جامع كما عرفت بين الحصص واللحاظات الذهنية لا بين الحصص الخارجية، ونحن نريد أن نتحدث عن الحصص الخارجية لا عن الذهنية. كما أنه ليس يعني هذا انتهى الكلام فيه الأول، كما أنه ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا من أي جهة. قال: لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل في حق المفهوم. القيد الذي لا يكون داخلا في حق المفهوم هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون مدلولا لللفظ. فإذا لم يكن مدلولا يعني اللفظ لا علاقة له ماذا بالدلالة على القيد غير الداخل في حق اللفظ في حق المفهوم، ومن الواضح جدا أن هذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يكون مدلولا من هذه يعني من هذه الجهة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنهما أن هذه القضية وهي يعني لحاظه مثلا مقيدا بشيء أو مقيدا بعدم شيء، هذا يعني لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون ملحوظا باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا ليس داخلا في حق المفهوم أصلا. فيتعين كونه موضوعا للماهية المعتبرة على نحو لا بشرط القسمي الذي يكون ماذا؟ الذي يكون في قبال ماذا؟ في قبال المعنيين الآخرين، وهما لا بشرط لا بشرط شيء ولا بشرط ويعني وبشرط لا كما يقولون. يقول: وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه. يعني يقول هكذا: الخلاف في هذه القضية وأن الموضوع له هو لا بشرط القسمي هذا مما لا كلام فيه ولا إشكال فيه، ولكن وقع الكلام في أنه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة وهي الصورة التي أخذ فيها عدم اللحاظ يعني عدم اللحاظين أخذ بشرط شيء أو بشرط لا التي تمثل الماهية لا بشرط القسمي بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الأخريين أو لا لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة التي يعبر عنه ماذا؟ الذي يعبر عنها التي يعبر عنها ب الطبيعة المهملة المحفوظة ضمن ماذا؟ ضمن المطلق والمقيد. ويقول: أو لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة، وليست الصورة بحدها إلا مرآة لما هو الموضوع له اللي نعبر عنه ماذا؟ بالطبيعة المهملة. فعلى الأول لو قلنا بالأول وهو أن يكون موضوعا للماهية أو للصورة الذهنية الثالثة التي يعبر عنها بالماهية لا بشرط القسمي، فعلى الأول يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ، وعلى الثاني لا يكون كذلك، لأنه إذا أخذ الإطلاق جزءا من معنى الموضوع له اسم الجنس كان ماذا؟ كان الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ، وعلى الثاني لا يكون كذلك، لأن ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة لا يشمل إلا على أو لا يشتمل على إلا على ذات الماهية المحفوظة في ضمن المقيد أيضا. ولهذا أشرنا سابقا أن المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لأنه محفوظ فيهما لحفاظه فيهما. يعني هذا اللي هو ذات المفهوم اللي عبرنا عنه. هذان هما الاحتمالان. قال ولا شك في أن الثاني هو المتعين. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ قال وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي واللغوي، أن الإنسان لا يجد ماذا؟ لا يجد إلا أن الوجدان العرفي يدل على مثل هذا الكلام، وأن هذا يعني الكلام من خلال الوجدان يعني واضح أنه هذا الذي يكون مقصودا وليس الأول. وثانيا بأن الإطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة. هذا الإطلاق هو حد، يعني عدم اللحاظين هو حد للصورة الذهنية الثالثة. فإذا أخذناه قيدان جعلناه قيدان، فأخذه قيدا معناه ما هو؟ إذا كان هو ماذا؟ إذا كان هو الحد ثم يؤخذ هذا الحد كقيد، ماذا يكون؟ عند ذلك يقول معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة بماذا؟ بهذا الحد، يعني المحددة بالإطلاق إذا كان الأمر كذلك. والتحديد هذا أمر ذهني، وما يتقيد بالأمر الذهني يكون ماذا؟ يكون أمرا ذهنيا. فعند ذلك يقول وهذا يعني أن مدلول اللفظ أمر ذهني. فإذا كان أمرا ذهنيا كيف سنطبقه على الخارج؟ ونحن نريد أن نطبق هذا الاسم وهو اسم الجنس على ماذا؟ على هذه الحصص الخارجية الموجودة مثلا الموجودة في الخارج. فعند ذلك يقول سيكون هذا يعني مدلول اللفظ أمر ذهني لا ينطبق على ولا ينطبق على الخارج. يقول وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق كما لا يدل على التقييد. يعني لا، القضية ليست لها علاقة بالإطلاق فقط، لا، الذي وضع له اسم الجنس، هذا الاسم الذي وضع له اسم الجنس يعني اسم الجنس على هذا الذي توصلنا له لا علاقة له بالدلالة على الإطلاق كما لا علاقة له بالدلالة على التقييد. يعني بنفسه لا علاقة له بالإطلاق كما لا علاقة له بالتقييد، لأننا لم نستطع ماذا؟ لم نستطع أن نجعل الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له اسم الجنس. فعند ذلك ماذا؟ كيف يمكن استفادة الإطلاق والتقييد؟ قال ويحتاج إفادة كل منهما إلى دال، والدال على التقييد خاص عادة. الدال على التقييد خاص، تقول أكرم الفقير العادل، هذه حصة خاصة ماذا؟ حصة خاصة، دال خاص على ماذا؟ على إرادة الفقير العادل. فهذه عبارة العادل هذه حصة خاصة من الفقير، ليست ماذا؟ ليست جميع حصصه. فلذلك يقول والدال على التقييد خاص عادة، وأما الدال على الإطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. يعني أن يكون الإنسان في مقام البيان ألا يكون مقيدا، وهكذا إذا تمت شروط مقدمات الحكمة عند ذلك الإنسان إذا قال كلمة إنسان دون أن يقيدها بقيد، ثم بعد ذلك أردنا أن نفهم هل يريد كل ما ينطبق عليه هذا الاسم أو يريد ما حصة خاصة، عند ذلك إذا تمت تلك المقدمات ماذا نقول؟ نقول بأنه لو كان يعني، وهذه سيرة يعني متعارفة وسيرة عقلائية، لو كان يريد غير ما تدل عليه الكلمة لأخذ ذلك ماذا؟ لذكر ذلك في كلامه. ومن هنا ومن خلال هذا نقول هذا الاسم وهو اسم الجنس من قبيل الإنسان لم يدل بذاته على ماذا؟ بنفسه على الإطلاق كما لم يدل على التقييد، بل إن الدال عليهما دال آخر خاص عادة في الحصص اللي هو في التقييد، وقرينة عامة وهي قرينة الحكمة ماذا؟ في الإطلاق. هذا تمام الكلام في هذه القضية. ثم انتقل الحديث في يعني البحث الآخر، وهو أنه بالنسبة إلى هذه القضية وهي الإطلاق والتقييد، ما هو نوع التقابل الذي يعني يكون بينهما؟ هذا التقابل الذي يكون بينهما ما هو نوعه؟ وقع الكلام في ذلك إن شاء الله يأتي الحديث عنه في
المحاضرة القادمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.